أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. كان هذا حال الاضطهاد سابقا مستمع الفاضل، لكن ماذا عن اليوم؟ فنحن لا يتم حرقنا كمؤمنين على المحرقة الليبرالية، ولا إطعامنا للأسود، ولا أحد منا وضع شعلة على الركائز لتنير خلال الحفلات المسائية التي يقيمها الرؤساء، أو على الأقل ليس بعد. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في بشارة يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. ودراسة هذا اليوم عنوانها مستمع الفاضل حين تنقلب الأدوار، حين تنقلب الأدوار. والدراسة مبنية على إنجيل يوحنا الأصحاح 15 الآيات 18 إلى 27، سأقرأها لاحقا. في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 يقوم المسيح بقلب الأفكار وتغييرها فيما يخص التوجه المسيحي الشائع. تعلمنا إلى الآن أننا لا ننتج الثمرة بل نحمله، وهذا بناء على الآيات الأولى من الأصحاح 15 من إنجيل يوحنا. وتعلمنا ثانيا أن المحبة ليست عاطفة إنما هي قرار. الدرس الثالث الذي سنتعلمه من دراسة هذا اليوم هو الاضطهاد ليس استثناء للمؤمن المسيحي بل قانون. الاضطهاد ليس استثناء للمؤمن المسيحي بل هو قانون. إذ الآن بعد أن أخبرنا يسوع عن الأمور الرائعة في علاقتنا به، بأننا أحباؤه ومتصلون بفرحه الذي يمنحنا الحياة، تأتي النتيجة حسب ظننا بأنه قد سهل الأمور علينا، فنقول يا لها من حياة مسيحية. وكصديقنا القريب بلا شك نظن أنه سيخفف من مصاعب الحياة، سيصحح زلاتنا، يهبنا الصحة والغنى والازدهار والشرف، وسيسعى العالم وراءنا، سيحبنا ويرفعنا. لكن لحظة مستمع الفاضل، وصولك أو وصولي إلى مثل هذا الاستنتاج وصول خاطئ. عندها يمد المسيح يديه ويظهر لنا مكان المسامير فيها. المسيح لا يعطينا آمالا زائفة بحياة مريحة مشرقة وردية أبدا. إن كان هو قد تألم فنحن سنتألم نظيره. إليكم ما يطلع التلاميذ عليه في ختام الأصحاح 15. أقرأ من هذا الأصحاح 2:18 و19. قال المسيح له المجد: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. كلام المسيح أخي الكريم واضح جدا، هو لا يقدم احتمالات بل افتراضات. يقول: إن قبلتموني صديقا لكم سيبغضكم العالم، سيلعنكم، يحتقركم، يستهزئ بكم، لن يشفق عليكم، وسيفعل الناس بكم ما سبق وفعلوه بي. في الواقع نكون نقدم رسالة محرفة إن حاولنا إظهار الأمور الإيجابية في اتباع المسيح وأخفينا الجروح والصليب. أكرر، نكون نقدم رسالة محرفة إن حاولنا إظهار كل الأمور الإيجابية في اتباع المسيح وأخفينا الجروح والصليب. التلمذة المسيحية مستحيلة من دون واقع الصليب. أنا لا أعلم بصراحة كيف يعلم البعض ما يسمى بإنجيل الإزدهار، إذ عندما أدرس الرسالة إلى العبرانيين والأصحاح 11 أرى نوعا آخر من حياة الإزدهار. اسمعوا معي ماذا كان مصير المؤمنين الأوائل مكتوب عنهم في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 والأعداد 36 إلى 38. تجربوا في هزء وجلد، ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. الأمر المذهل بما فعله يسوع في الأصحاح 15 من إنجيل يوحنا هو أنه قام بقلب الأفكار المسيحية المعاصرة. حين تأتي إلى المسيح ويصبح صديقك المقرب إليك، قد تفقد وظيفتك وقد تخسر رفقائك، لا بل قد تخسر عائلتك كلها. لدينا بين المعلمين في الكنيسة أستاذ جامعي كان قد واجه ضغطا كبيرا من زملائه ومرؤوسيه في العمل كي يصمت ولا يتكلم عن إيمانه، كما ولدينا طلاب في الكلية نالوا علامات سيئة في صفوف جامعاتهم بسبب إعلان إيمانهم. لبل لدينا مسيحيون مؤمنون في عائلة الكنيسة نبذوا من عائلاتهم بسبب إيمانهم. هذا الأصحاح يظهر أنه من أجل الرب ستواجه أنت وأواجه أنا السخرية واللعن والشفقة والاحتقار وكما هائلا من ردات الفعل الآتية من العالم. يقول يسوع: إن لم تواجهوا هذه فأنتم أصلا لستم أصدقائي. هل تعلم أخي الكريم أن علماء الإرساليات يقدرون أن 60% من مسيحيي العالم يواجهون شكلا أو نوعا من أنواع الاضطهاد في كل وقت؟ لقد قاوم القس ديتريخ بونهوفر سياسة هتلر، ونتيجة لذلك دفع حياته، أجل دفع حياته ثمنا لذلك. إحدى العبارات التي كتبها قال فيها: يدعو يسوع المسيح الإنسان لكي يأتي ويموت. لاحظ العددين الأخيرين 26 و27 من الأصحاح 15. يقول المسيح: ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. إن كلمة يشهد في اللغة اليونانية هي ذاتها المترجمة يستشهد في اللغة العربية. إذن علينا أن نتكلم عما نسميه الانتقال إلى ما وراء الخط، وهو أن ننتقل من خط المسيحية السرية إلى المسيحية المعلنة. وبالمناسبة وضع السمكة أو علامة السمكة على مؤخرة سيارتك هو البداية وليس نهاية الإعلان عن إيمانك. لكي نفهم إنجيل يوحنا الأصحاح 15 ينبغي أن نقف وننظر إلى الوراء. علينا نتذكر أنه في ذلك الحين من حياة الكنيسة كان هناك تهديد مستمر بالاضطهاد. المسيحية لم تكن ديانة معترفا بها، لم تكن ديانة قانونية. كان على المسؤولين في المدن أن يسألوا المرء إن كان مسيحيا، وإن كان كذلك لا يهم إن كان قد ارتكب جرما أو شيئا معاكسا للقانون، يكون عرضة للمعاقبة بالموت فقط لأنه مؤمن مسيحي. بدأ الاضطهاد ضد المسيحية والمسيحيين سنوات طويلة قبل أن يكتب يوحنا هذه البشارة. كتب المؤرخ الروماني تاسيتوس في القرن الميلادي الأول عن المسيحيين بأنهم شعب مكروه، وكتب سوتونيس وهو مؤرخ آخر في ذلك الوقت عن المسيحيين أنهم عرق ينتمي إلى خرافة جديدة وشريرة. والمقصود هو أنه في الوقت حين كان الناس يعبدون آلهة متعددة اتجهت المسيحية عكس التيار، كانت أمرا مختلفا، لا بل كانت تحديا يدين المجتمع الروماني ويحاول تصحيحه. فقد حدد وحد المبدأ الديني في الإمبراطورية الرومانية الشاسعة حينها بعبادة القيصر، وكان سكان آسيا الصغرى تركيا يعتقدون أن الإمبراطور قيصر الإله الذي جسد مدينة روما، وكانوا ممتنين للبركات التي جلبتها روما. وامتد السلام الروماني الباكس رومانا من ألمانيا لينتشر حتى أفريقيا الشمالية ومن الفرات إلى بريطانيا. ورغم أن عبادة الإمبراطور كانت محدودة ومحصورة في الأول في آسيا الصغرى تركيا، غير أنها سريعا ما انتشرت في كل مكان عبر أرجاء الإمبراطورية. ورأت الدولة أن هذا من مصلحتها، فلا شيء يوحد الأمة مثل الدين. لذا أتى اليوم الذي فيه كان على كل المقيمين في الإمبراطورية الرومانية أن يضعوا بخورا من أجل ألوهية قيصر قائلين قيصر هو الرب. وكان المواطن بفعل ذلك يظهر ولاءه لروما، ثم يتلقى شهادة تدلي تعترف بأنه قام بذلك فعلا، وبعدها يستطيع أن يعود إلى عبادة آلهة أخرى أو إلى الإلحاد. وهذا تحديدا الأمر الذي لم يقدر المؤمنون المسيحيون أن يفعلوه. فالمؤمن المسيحي لا يستطيع أن يقول يا رب لأي إنسان إلا ليسوع المسيح. رفض المسيحيون الأوائل الامتثال بالقانون والاحتذاء بالآخرين، فاعتبروا خطرين وغير أمناء. وضع ويليام باركلي المفسر وضع لائحة بالتهم التي وجهت للمسيحيين الأوائل، فقد قيل عنهم أنهم متمردون، وقيل عنهم بأنهم آكلوا لحوم البشر. نبع هذا من التفسير الخاطئ الذي قام به الدخلاء والذين كانوا يراقبون كسر الخبز عند المؤمنين. أيضا قيل عن المؤمنين المسيحيين بأنهم سيحرقون العالم لكونهم كثيرا ما انتظروا مجيء المسيح الثاني، ووعظوا بأن العالم سيحترق في النهاية كما جاء في رسالة بطرس. عندما أراد الإمبراطور الروماني نيرون وهو الذي قام بإعدام بولس، عندما أراد أن يعيد بناء مدينة روما العاصمة أمر سرا بحرق المدينة. وافق تاسيتوس وسوتونيس على أن نيرون ذاته هو الذي أمر بإدلاع النيران، وبعد أن أخمد الحريق الذي كان قد قضى على ثلثي المدينة اتهم نيرون المسيحيين بإشعال النار بغية تتميم عظاتهم حول مستقبل النار. لابد حينها أن كلمات المسيح دوت في قلوبهم: سيبغضكم العالم كما أبغضني، وبدون سبب. وثمة سبب آخر كاذب وراء اضطهاد المسيحيين الأوائل، وهو اتهامهم بالتلاعب بالروابط العائلية، أي انقسام العائلات وتفسخها. تخلى الشبان عن عبادة الأوثان مقبلين إلى الإيمان بالمسيح، خلصت النساء وأتى أزواجهن إلى المسيح، وهكذا انقلب المجتمع رأسا على عقب، حتى أنه أشير إلى التلاميذ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 والعدد 6 بأنهم فتنوا المسكونة. طبعا كان المسيح قد تنبأ في إنجيل متى الأصحاح 10 والأعداد 34 إلى 38 بالآتي، قال: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. أي يقول يسوع: إن أردت اتباعي عليك معرفة هذا الأمر، أنا لن أهبك الغنى ولا الازدهار ولا الصحة أو الترقية، بل أهبك صليبا خشبيا. أخي الكريم، كان هذا الحال سابقا، فماذا عن اليوم؟ نحن لا يتم حرقنا على المحرقة الليبرالية، ولا يتم إطعامنا للأسود، ولا أحد منا قد وضع شعلة على الركائز لينير خلال الحفلات المسائية التي يقيمها الأباطرة، أو على الأقل لم يحدث هذا بعد. فهل قصد المسيح تطبيق هذا المقطع الكتابي حتى اليوم؟ الإجابة نعم. كتب الرسول بولس إلى تلميذه تيموثاوس في الرسالة الثانية الأصحاح 3 والآية 12، وقال: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. عودة إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 15، ترى ماذا قصد المسيح بكلمته العالم في قوله: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم؟ المقصود بهذا اللفظ، وقد ورد بشكل مكرر في العهد الجديد، هو العالم المادي الذي رأسه إبليس. ففي كورنثوس الثانية، أي رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 4 والعدد 4، يسمي بولس إبليس إله هذا الدهر. في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعدد 30 يقول المسيح: لا أتكلم أيضا معكم كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. بينما في الأصحاح 12 والآية 31 يقول المسيح: الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. هذه إشارات متكررة إلى ما قصده المسيح. أما في الأصحاح 17 والأعداد 14 إلى 17، هذا ما يصليه المسيح، يقول: أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. أخي الكريم، قد ينسجم العالم مع المؤمن ولا يعاديه، شرط أن يشاكل المؤمن هذا العالم ببدعه وقيمه. لكن حالما يبدأ المؤمن يعيش حياة الإيمان، حينما يحاول أن يكون ملحا ونورا في هذا العالم، سيكتشف بأنه غريب وليس موجودا في مكانه. هذا هو قصد يوحنا في الأصحاح 15 والآيتين 21 22، عندما قال المسيح: لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. يصعب فهم هذا العدد إلى حد ما، فلم يكن المسيح يتكلم عن الخطية بشكل عام، لأنه سواء جاء إلى العالم أم لم يأتي سيبقى الإنسان خاطئا، بل هو يتكلم عن الرفض الإرادي للفرد بعد وجود إعلان كامل عن الحق. فأخطر الخطايا، أكرر، أخطر الخطايا التي يمكن أن يرتكبها المرء هي أن يرفض إعلان الله بعد أن تكون كل تفاصيل الإعلان جالية واضحة أمامه. العالم واجه مبادئ الله في المسيح ورفضها، أبغض المسيح ومبادئه، رغم أنها كانت إعلانا كاملا عن كلمته الحية والمكتوبة. هل سبق لك أن شعرت بالذنب تجاه خطية فعلتها، أو تجاه ضميرك إذ تصمت عليه؟ هذا هو الشعور الذي نضعه ونغرسه في العالم حين نبشر وننادي بإنجيل المسيح بأنه جاء ومات عن خطايانا. نتيجة لذلك سيتجاوب العالم مع ضميره بطرق عدة مختلفة. دعا المسيح تجاوبه اضطهادا. قال تشاك كولسون مرة: إننا نشبه مؤسس مطعم ماكدونالد. فقد سئل بمقابلة له مع صحيفة نيويورك تايمز عن إيمانه فأجاب: أؤمن بالله وبعائلتي وبالهامبرجر الذي يعمله ماكدونالد. وأضاف: وعندما أصل إلى عملي ينعكس ترتيب الأولويات في حياتي. عزيز المستمع، إن رفضت عكس الترتيب وأبقيت الله أمام الهامبرجر، تكون سائرا خارج نطاق وأولويات العالم. سينبذك رفقاؤك، يسخرون منك، سيبغضونك لأنك انشققت عن الجماعة. لن يعتبروك مصدرا من المحيط لأنك أصبحت متعصبا دينيا، وقد يحرمونك من أي ترقية في الشركة. أفتكر بالجندي الذي حرم من الترقية لأنه رفض أن يشارك رئيسه في السكر. أخي الكريم، لربما نكون معفيين من التعذيب والموت، ولكن الإزدراء الذي تعرض له المسيح من قبل العالم سيتعرض له المؤمن المسيحي في عالم اليوم. أسأل في ختام لقاء اليوم: ماذا يمكن أن نتعلم من الاضطهاد؟ اسمح لي أن أقدم لك بعض الدروس. أولا، علينا أن نتوقع البغض حتى إن كان غير مبرر ولا أساس له. المسيح قال: لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب. وقد اقتبست هذه من داود. لماذا رفض يسوع؟ السبب الأساسي لذلك هو إعلانه أنه ابن الله، أي معادل لله، ومن حسدهم أسلموه كي يصلب. الدرس الثاني الذي نتعلمه من الاضطهاد هو الآتي: علينا معرفة أن السخرية أو التجاهل أو الرفض أو الاحتقار، كل هذه التي قد نتعرض لها ليست إلا علامة على أننا نتمم إرساليتنا كشهود للمسيح. وهذا هو الفرق بين مؤمن صامت ومؤمن لا يخجل بإيمانه ويعلن عن إيمانه جهرا. الأول قد يعيش في سلام في مجتمعه وعالمه، أما الثاني فلا. المطلوب منا طبعا في مثل هذه الحالات ألا نهرب، إن كان موقف عمل أو إن كانت علاقة عائلية أسرية أو عائلة قرابة. لا تلعن اليوم الذي ولدت فيه، فأنت النور وهناك يجب أن تنير، لا تهرب. الدرس الثالث من الاضطهاد قد يكون أهم درس وأصعب درس لنا كمؤمنين، وهو الآتي: يجب أن نسعى دائما أن تكون محبتنا بعضنا لبعض كمؤمنين تعادل أو تكون أكثر من بغض العالم لنا. محبتنا بعضنا لبعض هي التي تساعدنا أن نصمد أمام بغض العالم لنا. المسيح أوصى بهذا وقال: بهذا أوصيتكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. أكرر: بهذا أوصيتكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. العالم سيسيء إلى المؤمنين المسيحيين، سيسخر منهم وقد يقتلهم، أما محبتنا بعضنا لبعض فهي التي تحفظنا من الارتداد، من الفتور ومن الخوف. أعاننا الله على ذلك وأعاننا كي لا نخجل ولا نستحي بإيماننا، عالمين أن الصليب الخشبي جزء لا يتجزأ من دعوتنا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.